بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على أمر من أهم الأمور أو أدب من أعظم الأداب التي ذكرها لنا ربنا عز وجل في كتابه، هو أدب رفيع يدل على مكانة ورقي وسمو هذا الدين ومدى السمو الأخلاقي الذي وصل إليه هذا الدين. هذا الأدب هو أدب الاستئذان. أدب الاستئذان، وجزى الله خيرا الإمام العالم الرباني محمد بن إسماعيل البخاري على أنه جمع علينا معظم الآيات والأحاديث والأثار التي وردت في شأن الاستئذان. والله يعني فعلا جزاه الله عنا خيرا، جزاه الله عنا خيرا، فلقد جمع في هذا الباب ما لم يجمع في باب آخر، فجزاه الله عنا خيرا. بداية، الاستئذان. الاستئذان يحرم الدخول إلى بيوت الغير إلا بإذن، لقول الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا. ذكر الشيخ الأثر رقم 1056 على ابن عباس قال في قول الله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قال: واستثنى من ذلك ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الاستئذان؟ شرع الله سبحانه وتعالى لنا الاستئذان صيانة لحرمات البيوت، عشان البيت حرمته تفضل مصانة، وعدم هتك أستار البيوت، وعدم هتك أستار البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن في أقوام كده بيبقوا حارصين أن هم يدخلوا داخل البيوت ويتلصصوا على المسلمين ويهتكوا حرمات المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تتتبعوا، يا معشر من آمن لسانه ولم يدخل إيمانه قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين، لا تغتبوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. في بعض الناس كيف حريص أن يتتبع العورات، ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. في ناس كده بيبقى هدفهم دايما تتبع عورات المسلمين، تتبع عورات المسلمين. لذا هيبدأ الشيخ معانا يوضح لينا الهدف العالي السامي من وراء الاستئذان. فقال الشيخ رحمة الله عليه: الاستئذان من أجل النظر. لو سألنا ليه الاستئذان؟ حماية للنظر. فقال: باب الاستئذان من أجل النظر. وذكر حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، جحر يعني خرم أو فتحة كده أو ما بين اللحين بتوع الخشب، اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرة مشط يعني يحك به رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. لو أعلم أنك تنظرني لفقأت بها أو لطعنت بها في عينك. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصات ففقأت عينه. زي ما للأسف بيعمل بعض شرار الشباب، يطلعوا على أسطح البيوت ويتلصصوا من خلال أسطح البيوت، من خلال المنور أو المكان دون يتلصصوا على البيوت، أسأل الله سبحانه وتعالى السلام. أو بعض شرار الشباب اللي بيبقى عامل نفسه قافل الشباك ويتلصص من خلال هذا الشباك على عورات المسلمين في البيت اللي قدامه، وبخاصة في الأماكن الشعبية اللي بتبقى البيوت قريبة جدا، يعني ممكن اتنين يطلعوا يسلموا على بعض من خلال البلكونات. فالنبي يشوفوا هنا قد إيه بيؤكد على مسألة حفظ البيت، على مسألة حفظ البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصى، ضربته بحجر، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح، ما كان عليك جناح. واضح جدا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على مسألة التأكيد على حرمة البيت، التأكيد على حرمة البيت. لذا كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيروح علشان يستأذن على أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن يسر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب. بعض أنا راح أخبط على حد أستأذن عليه، ما كانش النبي يقف في وش الباب كده، كانش النبي أبدا ليس هذا من هديه. ليه؟ النبي قال لنا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر من أجل النظر عشان عيني ما تخشش على حرمة من حرمة البيوت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون من تلقاء الوجه لا يكون من تلقاء الباب ولكن من ركنه الأيمن أو من ركنه. النبي كان يبص كده والباب كده قدامي هو مكان الكاميرا. النبي كان يود وشه كده أو يود وشه كده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حفاظا على حرمة هذا البيت وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. لذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه بابا فقال باب كيف يقوم عند البيت عند الباب إزاي يقوم عند الباب. وذكر حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه إذا أتى بابا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله بل جاء يمينا وشمالا فإذا أذن له وإلا انصرف واضح جدا يعني في أدب الاستئذان عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بستأذن كيف أستأذن إزاي أستأذن؟ واحد لما يجي يستأذن يعمل كده. ده في ناس لما تيجي تستأذن تقلب الدنيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يستأذن. فقال الإمام البخاري باب قرع الباب ينفعش أخبط وهبد أو يحط إيده على الجرس ما يشيلوش غير لما حد يفتح. ولكن شوفوا الأدب اللي علمنا إياه الإسلام. عن أنس أن أبواب النبي كانت تقرع بالأظافير. شوفوا أدب الإسلام مش مسألة الاستئذان بس ولا مسألة أن أنا أرزع الأبواب بس. زي ما خدنا في باب أدب السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لما يسلم يقوم رامي السلام كده يقلق كل في البيت ولكن كان يلقي السلام صلى الله عليه وسلم الذي لا يوقظ نائما ويسمعه اليقظان. أدب الدين. كان باب السلام يقرع بالأظافير. هذا ليس هذا وحسب بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي نستأذن نتكلم نقول إيه. لما تيجي تتكلم تستأذن تقول اسمك أنا في يوم من الأيام واحد بيخبط علي مين؟ أنا. أيوة حضرتك مين يعني؟ أنا. ما أنا عارف أن أنت مين بقى؟ أنت مين؟ قال باب الشيخ بوب باب فقال باب من قال من ذا؟ فقال أنا. يقول جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال النبي من ذا مين فقلت أنا فقال أنا 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 كأنه كرهها. أيوة أنت مين؟ قول أنا فلان. ودي مشكلة عندنا كلنا حد بيخبط على الباب مين فيقول أنا. أيوة يا سيدي أنت مين؟ أنت مين يا عم؟ إنما شوف بقى الصحابة لما تأدبوا بأدب الإسلام. يقول بريدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ عليه فقال من هذا فقلت أنا بريدة جعلت فداك يا رسول الله. مين ده؟ أنا بريدة يا رسول الله وثبت في حديث الإسراء والمعراج الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد السماء فاستؤذن لي بيطرق على باب السماء فاستؤذن لي فقيل من؟ فقال أنا جبريل وهذا محمد. مش أنا لا لا. فإذا اللي خبط يقول أنا. كذلك أيضا لما تدخل لما يؤذن لك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدخل بتخبط على والدك والدتك السلام عليكم أدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج؟ فقال النبي للجارية أخرجي إليه فقولي قل السلام عليكم أأدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان. بلاش كلمة أألج دي ولكن قول السلام عليكم أدخل ولا ما أدخلش؟ أدخل ولا ما أدخلش؟ كذلك أيضا الشيخ ربنا ربي يرحمه رحمة واسعة اتكلم على جزئية مهمة جدا في مسألة أنا بقى أنا داخل بيتي عند والدي ووالدتي وإخواتي البنات هل وأنا داخل أستأذن؟ فقال باب النذر في الدور في بيوتنا إحنا. فعن مسلم بن النذير قال استأذن رجل على حذيفة فاطلع أنبصص كده وقال أدخل. قال حذيفة أما عينك فقد دخلت أنت عينك دخلت أصلا قبل ما تستأذن فبينهاها طبعا عن هذا الأمر. وقال رجل له أستأذن على أمي قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. انت ممكن تخش على والدتك في حال انت تشوف يعني والدتك بتغير هدومها بتعمل حاجة فما ينفعش حتى الاستئذان على الام. يا عمي دي امي. ايوة سيد ما انا عارف ان هي امك ولكن ما ينفعش ان انت تطلع على العورة ما ينفعش. وعن انس ان اعرابيا عفوا فاذا هنا حذيفة بيقول ان انت تستأذن على امك أمك. كذلك أيضا الشيخ باب باب من الأبواب الرائعة جدا، قال: أيستأذن الرجل على أخته؟ أيستأذن الرجل على أخته؟ سألت ابن عن عطاء، قال: سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. فأعدت فقلت: أختان في حجري، اثنين أخواتي أنا لم ربيهم، أختان في حجري وأنا أنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ: يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله: ثلاث عورات لكم. قال ابن عباس: فالإذن واجب. قال ابن عباس: فالإذن واجب. وقال ابن مسعود: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم، عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم. وقال: سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن رأيت ما تكره، إن لم تستأذن رأيت ما تكره. يبقى إذن أحبابي الحكمة العظيمة اللي من وراءها ربنا سبحانه وتعالى شرع الاستئذان هي مسألة صيانة الحرمات، صيانة العورات، من إن هي تهتك أو تظهر لأحد من الناس في وقت من الأوقات. لذا زي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على تأصيل هذه المبادئ، والصحابة رضوان الله عليهم بفهمهم العالي للآيات والأحاديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يضعوا لنا عدة قواعد مهمة جدا. احنا قلنا الآن الاستئذان على الأخت، الاستئذان على الأم، ليس هذا وحسب، بل بعض أهل العلم قالوا كمان: بل يستأذن الإنسان على أخيه وغير ذلك. الشيخ باب علينا لنا باب مهم جدا، فعن جابر قال: باب يستأذن على أبيه وولده. فعن جابر قال: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه. يبقى إذن يا جماعة مسألة دخول البيوت ليست من مسألة سهلة الهينة، ومن عظيم الأدب اللي ورد عندنا في الدين أنك قبل ما تخش تستأذن، قبل ما تخش لازم تخبط، قبل ما تخش لازم تستأذن، الناس يعرفوا أن أنت موجود حتى لا تطلع على ما تكره. وبوب الشيخ باب آخر فقال: باب يستأذن على أخيه. فقال عن عبد الله قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. الاستئذان على الكل، الاستئذان على الكل. يبقى إذن لازم نفهم هذا الكلام كويس جدا، أن هذا أصل من الأصول المهمة المتعلقة بالدين. قلنا حكمه، قلنا حكمته، قلنا الوقوف أمام الباب ما بيكونش في وش الباب على اليمين أو على اليسار، قلنا الأصل أنه شرع الاستئذان من أجل البصر، قلنا كمان الاستئذان يكون برفق، لأن باب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بالأظافير أو بالأظافر، قلنا كمان يستأذن الإنسان على كل أحد، على الأم، على الأخت، على الأب، على الأخ. وقالوا انك ممكن في يوم من الايام لو دخلت بغير استئذان قد ترى ما تكره، قد تتطلع على عوره يعني ما ينفعش ان انت تشوفها وغير ذلك. لذا كان العلماء بيهتموا جدا بهذه الجزئيه. الشيخ رحمه الله عليه قال لنا: طب احنا نستاذن كم مره؟ بعض الناس يفضل يخبط على الباب كده ويقول انا مش همشي غير لما يفتح. هل هذا من السنه؟ هل هذا من الادب؟ بعض الناس اللي لما بيجي يستاذن بيضرب حط ايده على الجرس ما بيشيلوش اصلا لحد ما حد يفتح، هل هذا من السنه؟ يا اخي افرض ان انا نايم، يا اخي افرض ان انا تعبان، يا أخي افرض أن أنا عندي ظروف ومش قادر أقابل أحد الآن. فنظرا لأن ديننا لم يطرق صغيرة ولا كبيرة إلا ووضع لها حد، وضع لها أدب، كانت هذه المسألة جزئية جديدة من جزئيات الاستئذان، ألا وهي عدد المرات التي يستأذنها الإنسان، وهي ثلاث مرات بس، ثلاث مرات بس. عن أبي موسى الأشعري أنه استأذن على عمر الخطاب فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله شيء؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. استأذن مرة حدش رد، استأذن الثانية حدش رد، استأذن الثالثة محدش رد، خلاص تاخد بعضك وتمشي، مش تفضل واقف على الباب تخبط وترزع لحد ما حد يفتح. أسلم لعلهم نايمين، طب هو الاصل ان انا لعلهم نايمين، ان انا اسيبهم نايمين ما ازعجهمش، ولا اصل ان انا اركب فوق دماغهم كده لحد ما يصحوا؟ طبعا هذا الكلام ما ينفعش، ليس من السنه ابدا. الاستئذان ثلاث، فان اذن لك والا فارجع. الشيخ بعد ذلك بوب لينا باب بعد ذلك: امتى يسقط الاستئذان؟ امتى الاستئذان ده يسقط؟ يسقط الاستئذان في حالة واحدة بس، ألا وهي إذا دعا الرجل رجلا آخرا، يعني أنا بعت ابني روح نادي العم الحج فلان أو نادي لفلان، فرح نداله هو ممكن يخش من غير إذن، لأن أنا استدعائي له ده في حد ذاته إذن. لو قلت له أنا عايزك تيجي لي دلوقتي ده في حد ذاته إذن. فعن عبد الله بن سعود أنه قال إذا دعي الرجل فقد أذن له، مجرد أن حد يقول لك فلان بس عايزك فده في حد ذاته إذن. وذكر الشيخ في ذلك، طبعا هو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبيهقي والبخاري طبعا في الأدب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه، إذا دعا أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه. وفي رواية صحيحة رسول الرجل إلى الرجل إذنه، رسول الرجل إلى الرجل إذنه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الشيخ باب لنا باب مهم جدا، باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. وذكر فيه عن عبد الرحمن بن معاوية عن أبيه قال قدمت على عمر رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، خليك بس هنا لحد ما هو يخرج لي، فقعدت قريبا من بابه، قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره. هنا في هذه الحالة إن برضو الإنسان إذا يعني حد قال له طب لحظة بس على ما يجي لك لا يصح أبدا أن يخش أو كام ده، بل يكون قريبا من الباب حتى يخرج هذا صاحب البيت، حتى يخرج صاحب البيت. الشيخ كلم عندنا برضه جزئية مهمة جدا، مسألة الاستئذان والدخول إلى البيوت، فقال باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت. الشيخ بعيد يقول لنا الإنسان منه هو داخل البيت بعد ما يستأذن على حد المفترض هو داخل يسمي الله ويذكر الله عز وجل، ليه؟ حتى لا يدخل الشيطان معه. وذكر فيه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. هذا في دليل على أن الإنسان إذا دخل البيت بغير تسمية بغير ذكر الله عز وجل دخل معه الشيطان، دخل معه الشيطان، فلا ينبغي على الإنسان أن يدخل إلا بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى. كده تقريبا نكون بفضل الله عز وجل أنهينا ما يتعلق بباب الاستئذان وما يتعلق به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأدب وأن يعلمنا وإياكم وأن يفهمنا في ديننا، وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا على ختم هذا الكتاب الكريم المبارك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.